ومن ينطبق عليهم هذا الشرط من شعراء العربية البارزين عند التحقيق 6: بشار بن برد المتوفى سنة 167، علي بن جبلة العكوك المتوفى سنة 213، أبو العلاء المعري المتوفى سنة 449، علي بن عبد الغني الحصري القيرواني المتوفى سنة 488، أبو جعفر أحمد بن عبد الله التوطيلي المتوفى سنة 525، عبد الله البردوني معاصر. وفي تشكيلة هذه المجموعة مادة مثالية لإتاحة الموازنة من عدة أوجه، لما تحويه من شعر الأكمة والضرير والأندلسي والمشرقي والقديم والمحدث، بحيث تمكننا من تبين مختلف الخطوط خروجا برؤية تكاملية واضحة تصلح مقياسا شموليا عن صور العميان البصرية. منهج البحث: يمر المنهج البحثي بمرحلتين. تقوم المرحلة الأولى على وصف مادة الصور البصرية في ذاتها تحليلا لمستوياتها، ثم موازنة بين مكنوناتها الداخلية وعلائقها الخارجية، ثم تأتي المرحلة الثانية حيث محاولة التعليل والاستنباط لفرز الخيوط المتصلة من المرحلة الأولى وتدبر الدلالات الكامنة وراءها. الدراسة الوصفية الإحصائية: أولا المعجم الفني. في الخطوة الأولى نحو تحليل الصورة البصرية في شعر العميان، تطلعنا الدراسة الوصفية والإحصائية لمعجمها الفني على معطيات جوهرية في الإشارة إلى ماهية هذا التصوير ومصادره ووسائله ودلالاته. وتندرج مفردات المعجم في 3 مجموعات: العناصر الحسية، التداخل الثقافي، الأدوات الفنية. العناصر الحسية، ونقصد بها الألوان والحركة وما إلى ذلك من عناصر الحس، ويمكن إرجاع العناصر الحسية إلى 3 مفردات أساسية هي حسب حجمها في صورهم: اللون والحركة والضوء. ألف اللون، وتشكل الألوان 4: الأبيض والأسود والمائي والأحمر قاسما مشتركا بينهم، غير أن الموازنة تظهر ميل الكمه منهم، وهم الذين ولدوا عميانا، إلى كثافة استعمالها مثل ما هم يميلون إلى كثافة التلوين عموما. باء الحركة، ويلحظ فيها ما في الألوان من علو الكثافة عند الكمه لولا تقدم البردون الضرير عليهم، ولهذا تعليل سنشير إليه. جيم الضوء، أما الضوء فيتفاوتون في توظيفه. التداخل الثقافي، يتوزع التداخل الثقافي على 3 مفردات: التناص والثقافة والميثولوجيا. ويلفت في التناص خصوصا، يلفت ما كان يربط بين صورهم نفسها من صلات قوية، أي بين صور العميان، فضلا عن تناجيهم الواسع مع غيرهم من الشعراء. أما الميثولوجيا فنقصد بها الرموز الأسطورية والتراثية المترددة عند الشعراء منذ القدم. الأدوات الفنية، الأدوات الفنية أكثرها التشبيه ثم الاستعارة ثم الموسيقى التصويرية. ويخص المصطلح هنا من موسيقى الشعر تلك المؤثرات الصوتية التي يوظفها الشاعر إسهاما في تمثيل صوره البصرية. وأكثر استعارتهم المكنية التخيلية، ومن كثافتها يتجلى أنها تزداد كلما تأخر الشاعر في زمنه حتى تقفز إلى غايتها في صور الشاعر المعاصر. نظرة شاملة، وبنظرة شاملة إلى المعجم الفني يلمح خيطان غالبان وإن لم يكونا مضطردين: الأول ميل نسبي إلى الكثافة التصويرية عند المتأخر منهم، والثاني أن الكمه يجنحون إلى التصدر في الكثافة التصويرية لولا حيلولة العامل الزمني دونهم أحيانا. فالعامل الزمني له تأثيره في شعر العميان، بل وفي شعر المبصرين أيضا في هذا الجنوح إلى كثافة التصوير. ثانيا المركب الإبداعي، ننتقل في الخطوة الثانية إلى المركب الإبداعي، مركب الصور، نحو محاولة درس المركب بغية التماس خصوصيات خطابهم الإبداعي، ثم اتخاذها كواشف عن أصدائها النفسية والفنية. وهنا نركز النظر على طرز الصور النمطية المتكررة التي تتردد كثيرا. هناك صور تتردد لأنها تقليد قديم، وصور تتردد لأن لها معنى خاص عند الشاعر الأعمى. الصور التقليدية نجد مركبات ترددت في التراث بصفة عامة، منها ما يؤول إلى جذر ميثولوجي رمزي، ومنها ما لا يرى فيه سوى التقليد الفني، وهم يقفون في الأغلب من هذه الأنماط التقليدية الفنية، ولا سيما البلاغية منها عند المحاكاة التبعية للنصوص، بخلاف الأنماط الرمزية التي يجدون في رمزيتها متنفسا للتعبير. وما يلفت في هذا الموضوع خصوصا تفوقهم على المبصرين في مقدار اعتمادهم على التناص، كما يتضح من الموازنة بين العميان والمبصرين لاحقا. لكن الجدير بالوقوف عليه هنا هو تلك الأنماط الخاصة لصور العميان البصرية، وهي تنتظم في حقول أربعة رئيسة، وهي أنماط تصوير الظلام والضوء والمرأة والألوان. ونكتفي هنا بضرب بعض الأمثلة على أنماط تصوير الظلام والضوء لدلالتهما المهمة في صور العميان البصرية. أنماط تصوير الظلام، يقول بشار: أولاك الأولى شق العمى بسيوفهم عن الغي حتى أبصر الحق طالبه. ويقول: ما مالكي تنشق عن وجهه الحرب كما انشقت الدجى عن ضيائي. ويقول: وتجوبت مزق الدجى عن واضح كالفرق وانكشفت سماء ضبابه. ويقول: يشق الوغى عن وجهه صدق نجدة وأبيض من ماء الحديد وقيع. هذه الصور الأربع تتكرر في ديوان بشار. العكوك يأتي بصورة شبيهة وتعد خامسة هذه الصور، وفي هذا النمط المتكرر: فرجت صدفتها بوجهك معلما وجعلت عالية الرماح ذبالا. ويقول التطيلي: سل الدين والدنيا هل ابتهج به كمن جاب عن ضوء النهار ضباب. نحن هنا بإزاء نمط تصويري واحد مشترك بين ثلاثة شعراء منهم، ومركب هذا النمط يشخص الظلام أو العمى كما يقول بشار غطاء بغيضا ينشق فيبزغ الضوء ويمكن الإبصار. أفهذا محض نمط فني، أم أنه يطفو فيه إلى ذلك عامل نفسي متصل بمعاناة أولئك الشعراء؟ لنتابع النظر في أنماط أخرى تدور في فلك النمط الآنف، وإن اختلفت في أسلوب التركيب قبل محاولة الإجابة عن ذلك. يقول بشار: والشمس في كبد السماء كأنها أعمى تحير ما لديه قائد. ويقول المعري: قد ركضنا فيه إلى اللهو لما وقف النجم وقفة الحيران. ويقول: بلاد يضل النجم فيها سبيله ويثني دجاها طيفها عن لمامه. يقول التطيلي: والنجم حيران من أيم ومن ضجر فلو هوى أو عداه مجراه ما شعر. ويقول التطيلي كذلك: ترى الكواكب حيرة في دجاه كما جالت حج الماء في خضر القوارير. ويقول البردوني: ثقيل الخطى يمشي الهوين بجوعه وأحزانه مشي الضرير المقيد. ويقول في صورة ثانية: والليل يسري كالأعمى ضل وجهته وغاب عن كفه العكاز والهادي. وفي صورة ثالثة: وفتش عن قدميه الدجى ودبك أعمى يجوس الحفر. إن تكرار الصورة على هذا النحو لا يتفق إتيانه تماما وريد الصدفة أو التقليد المجرد، بل هو قبل هذا معنى يلح على ذهن كل واحد منهم ونفسه، وهم فيه لا يكتفون بالتعبير عن الحيرة والقلق اللذين يستبدان بحياتهم، بل يومئون أحيانا كذلك إلى ذوات أنفسهم بالكوكب الوضاء الذي ما كان له أي حار سواء أكان شمسا أم نجما أم جمع كواكب، وما كان لهذه الصور ومثيلاتها أن تنبئ عن هذه الرموز لولا أنها كونت نمطا يحتفي به هؤلاء الشعراء، إضافة إلى تضافره مع أنماط أخرى تسلك الوجهة نفسها. وبهذا نقتنص خيط الضوء الذي يمكن أن يفسر تقاطرهم على تصوير العمى الظلام المشقوق بفعل الضوء في النمط الأول، كما يمكن في هذا الضوء تأمل معظم أنماطهم الأخرى. ترى هل من تنكب السبيل إذن النظر هل من تنكب السبيل إذن النظر إلى نمط مثار النقع المشهور الوارد في القصيدة نفسها التي منها صورتها بشار السالفتان عن انشقاق العمى في ضوء هذه المعطيات؟ فقد ولد عند بشار لا في بيته المشهور فحسب، ولكن في 3 أبيات أخرى أيضا، ويمكن تصور تسلسلها في تجربته الشعرية حسب الرصد التالي. يقول: لهام كأن البيض في حجراته نجوم سماء نورها متجوب. ويقول: خلقنا سماء فوقنا بنجومها سيوفا ونقعا يقبض الطرف أقتم. ويقول في صورة ثالثة: كأنما النقع يوما فوق أرؤسهم سقف كواكبه البيض المباتيل. ويقول في الصورة الرابعة المشهورة: كأن مثار النقع فوق رؤوسهم وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. إذن فقد سيطرت الصورة في تشكلاتها البلاغية على ذهن الشاعر، لكنها لم تكتمل له ملامحها الإبداعية إلا بهذه الإضافة الأخيرة: ليل تهاوى كواكبه، مما يشير إلى أن ما تحقق في هذه الصورة ليس هو البناء البلاغي الذي قيل إن بشارا كان يطمح إليه. وتعلمون أن هناك إشارات كثيرة إلى هذا قديما، من قولهم مثلا إن بشار قال بأنه لم يزل منذ سمع بيت امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، ظل يعمل نفسه في تركيب صورة تشبه تشبيه شيئين بشيئين حتى قال بيت مثار النقع. وهذا يشير إليه الأصفهاني في الأغاني وصاحب معاهد التنصيص وغيرهما. لكن الذي حقق لهذه الصورة ذلك هو هذا البناء المنبعث من نفس الشاعر ومن أدق إحساسه بمعاناته، هذه الملامح الرمزية التي تكشف وجودها في أنماط أخرى، منها النمطان السابقان: نمط انشقاق الظلام العمى ونمط الشمس الحيرة الأعمى في الصورة التي أشرنا إليها. تلك الأنماط هي التي منحته صورته هذه ما لم يهيئ لتقلباتها الأخرى التي أخذت بعض مخايلها، مثل سماء نور نقع يقبض الطرف أقتم سقف. كل هذه العناصر وجدت في الصور السابقة، فلما لم تكن لها هذه المكانة الفنية الإيحائية سواء عند الأعمى أو عند المبصر؟ لأنها لم تجئ بتلك التركيبة الإبداعية المبهرة في ليل تهاوى كواكبه التي انبثقت في لحظة عاد فيها الشاعر إلى نفسه يمتح من أعمق ما فيها. ثم أغرم بنمط مثار النقع زملاؤه هؤلاء غراما لعله فاق سواهم من المبصرين. هذه الصورة تكررت لدى المبصرين أيضا بعد بشار، لكن العميان كرروها أكثر من المبصرين. يدل على ذلك تكرار الواحد منهم الصورة أكثر من مرة، فالعكوك يكررها مرتين والمعري يكررها 3، وكذا يفعل التطيلي، وهو غرام لما أمضينا يتجاوز الإعجاب الفني الذي نشأ نظيره عند البصراء إلى خصوصية المشاركة الذهنية والروحية بين هؤلاء الشعراء. وهذا النمط ليس في حقيقته سوى تخييل لما تقدم من صراع الضوء مع الظلمة الذي مرت صوره عند بشار وعند العكوك وعند التطيلي وعند المعري وعند البردوني كذلك. ومن الأنماط الخاصة لدى بعضهم حول الظلام نختار تمثيلا ما يمكن تسميته نمط الليل الزنجي عند المعري، وهو يرد في ثماني صور للدلالة على السواد أو الظلمة وما يرمزان إليه من ألم ومعاناة، ولا تفارق سياق الصورتين المتبقيتين تلك المعاني. يقول المعري في وصف البرق وما يكونه من صورة مع ظلام الليل: إذا ما اهتاج أحمر مستطيرا حسبت الليل زنجيا جريحا. ويقول: فكأني ما قلت والبدر طفل وشباب الظلماء في العنفوان، ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جماني. وفي صورة ثالثة: وليلة سرت فيها وابن مزنتها كميت عاد حيا بعدما قبض، كأنما هي إذ لاحت كواكبها خود من الزنج تجلي وشحة خضبا. وفي صورة رابعة: نهار كذي اللب العديم وليل كإحدى بنات الزنج يلعبن بالدكر. وفي صورة خامسة: ويؤنسني في قلب كل مخوفة حليف سرى لم تصح منه الشمائل، من الزنج كهل شاب مفرق رأسه وأوثق حتى نهضه متثاقل. ويقول: كأن الأنواف الخرس فوق غباره طوالع شيب في مفارق أسود. ويقول: كعصبة زنج راعها الشيب فازدهت منافيش في داجي الشبيبة أفرع. ويقول: فهل عاينوا في مضجعي لجرائمي كتائب من زنج تروع ونوب. ويقول: سرت لها ترمح أبناءها في الجو بلق عربيات، أو نسوة الزنج بأيمانها للرقص قطب ذهبيات. ويقول: وليل طلى قارا بقار وأكمه مراقبة من شبهه حدقا زرقا، إذا نشأت فيه الغمامة خلتها بإماضها زنجية فصدت عرقا. وكل هذا عند تحليله سيكولوجية إحساس الشاعر بالذات وبالعالم حوله. وأحد مفاتيح هذا التحليل ينطق به قول المعري عن الدنيا في صورة أخرى غير نمطية، أي غير متكررة، لكنها تمثل صورة من هذه الصور وإن لم تتكرر بتركيبها الفني المحدد. يقول مشيرا إلى الدنيا: لم ألفك الثقفي بل عرسي هي السوداء ما جهزتها بطلاقي. أما البردوني فهو أكثر أولاء الشعراء في اصطناع الأنماط الخاصة به، فإلى جانب أنماطه المشتركة مع زملائه تتعدد أنماط أخرى لديه عن الظلام، كما تتمثل في صور الظلام الذي يشبهه بالأشلاء أو بالجثث، أو يقول واصفا الظلام بأن وحشته خرساء أو بأنه كالصمت الجافي. والصور تتوالى في أبياته متداخلة بحيث يحسن عرضها كما جاءت. يقول: حيث تهوي قطع الظلمات أشلاء الضحايا، وتطل الوحشة الخرسة كأجفان المنايا، والدجى ينساب في الصمت كأطياف الخطايا، والسكون الأسود الغافي كأعراض البغايا. وفي صورة ثانية: وغفت بأحضان السكون وفوقها جثث الدجى منثورة الأشلاء. وفي صورة ثالثة: ووحشة الظلمة الخرسة تهددني كأنها حول نفسي طيف جلادي، والصمت يجثو على صدر الوجود وفي صمتي ضجيج الغرام الجائع الصادي. فيتبدى إذن من التركيب ولغة الشاعر اقتران الظلام بالموت أو بحياة أشبه بالموت، وحري بالإشارة تساوق الصور في هذه الأنماط على اختلافها لديهم جميعا، أي أنها تأتي في سياق قصيدة واحدة في كثير من الأحيان، مما يعني أنها تمثل تيارا نفسيا واحدا لدى الشاعر، مما يدل على اتحادها في كنه مصدرها. وإن تفرقت انتماءاتها التركيبية فقد تختلف في التركيب، لكنها تجتمع في العنصر والخيط الذي يربطها. أنماط تصوير الضوء: أما الضوء ففي صورهم البصرية مجموعتان نمطيتان، الأولى يمكن تسميتها الصباح والماء يشبهون الصباح بالماء، والأخرى الصباح والسيف يشبهون الصباح بالسيف، والمجموعتان تخصان المعري مع اشتراك التطيل في الأولى منهما. وصور المجموعة الأولى هي: يقول المعري متحدثا عن الإبل: تخيلت الصباح معين ماء فما صدقت ولا كذب العيان، فكاد الفجر تشربه المطايا وتملأ منه أسقية شنان. وفي الصورة الثانية يقول: كأن سنى الفجرين لما تواليا دم الأخوين زعفران وأيتعي أفاض على تاليهما الصبح ماءه فغير من إشراق أحمر مشبعي. ويقول في الصورة الثالثة: والصبح قد غسل الدجى بمعينه إلا بقية إثمد الأشفار. التطيلي يقول في صورة شبيهة بهذه: والصبح في الظلماء سقط في فحم تنسل عنه تارة وتلتئم حتى فرى تلك الدياجي فحسم وسال بالنجوم سيلة العرم. وعلما بأن ضوء الصبح يشبه بمعين الماء عند شعراء آخرين، سوى أن تكراره هذا لدى المعري أمر يدعو إلى التأمل وأخذه مأخذا أبعد من ظاهره الخارجي، فلم يشبه بالماء ضوء الصباح بخاصة، فيكون هذا الماء المشبه ريا وحياة تارة وكاشف ظلمات تارة أخرى. ثم هل من علاقة بين هذا النمط والنمط التالي الذي يكون فيه الصباح شبيها بالسيف، حيث يقول: ولا يهولنك سيف للصباح بدا فإنه للهوادي غير قطاعي، ويقول: حتى بدا الفجر به حمرة كصارم غير منه الدم، ويقول: كأن ضياء الفجر سيف يسله عليهم صباح بالمنايا مذرب، ويقول: ولائح هذا الفجر سيف مجرد أعان به صرف الزمان معين، ويقول: وإن زمانا فجره مثل سيفه هلال دجاه في مخالبه الحجن. فالصباح يساوي الماء في هذه الصور، والصباح يساوي السيف، وفي النهاية نستطيع أن نقول إن السيف يساوي الماء في المقابلة النهائية لهذا المركب. ومؤدى هذا مختزلا أن الصباح يعادل لدى هؤلاء الشعراء في هذه الصور الماء، فللماء في هذه الصور إيحاء رمزي خاص، مهما يكن قوة أو ضعفا فإنه يأتي من اقترانه بالضوء وجعله في مضادة الظلام، إذ هو عند المعري في الصورة الثانية والثالثة الآنفة ماء يغسل الدجى، وهو كذلك عند التطيلي، وهو أيضا عندهم حسام يفري الدياجي. فالماء إذن يشير إلى التوق لميلاد صبح جديد يغسل الظلام ويقصي كل بلاياه. وإذا لم يكن لتأويل الماء في هذا النمط برمزية إنسانية أولية، من المعروف أن علماء النفس يفسرون ويؤولون أمر الماء سواء في النصوص الأدبية أو حتى في الأحلام، يقولون إنه نموذج تعبيري ورمزي لا شعوري عن الرغبة في الميلاد الجديد حسب تعبيرهم، ويستدلون بأنماط في التراث الإنساني عموما. هناك بحث باللغة الإنجليزية لباحثة اسمها موت بيتكين، وهي من المحللين النفسيين، وفسرت هي وغيرها مثل هذه التعابير بالماء في النصوص الأدبية وفي الأحلام. وكذلك هناك من يفسر الماء بأنه رمز للعقل أو النفس، وفي العصر الحديث لدى المدرسة التي تسمى بالمدرسة التعبيرية يتخذون من الماء أيضا رمزا لانبعاث الأمل أو الصبح الجديد من رحم المعاناة والصعاب التي يمر بها الإنسان. لكن على أي حال، إن لم يكن تأويل الماء في صورة العميان على هذه الناحية، لكن هنا وجاهة خاصة لهذا التفسير عند العميان بناء على خصوصية الجدلية لديهم التي لاحظناها بين صورة الضوء وصورة الظلام. فإذا الضوء الذي يرتبط بالماء ارتبط بالماء لأن الضوء يمثل أملا في غد جديد. تلك أمثلة على ما ضمته الدراسة من أنماط الظلام والضوء في صور العميان البصرية، وهناك شواهد أخرى متعددة، لكن لعله قد اتضح من هذا القدر أن الظلمة والضوء كانا من لوازم الطبيعية النفسية لدى الأعمى، كما يؤكد البردوني في قوله: لأن للنفس عالمها المزيج من الظلام والضياء، ومن هذا لا أرى ظلاما ولا ضياء، وإنما أتصور تحت تأثير الحالات هذا الضوء وهذا الظلام. وفي هذا الانفصال عن دلالات الواقع الحسي تكمن خصوصية القيمة الرمزية لصور العميان البصرية، وضرورة أخذها ذلك المأخذ الخاص في القراءة مهما تبدو على بعضها المباشرة أول وهلة. فكيف والصور تتواتر في أنماط متكررة كهذه يعضد بعضها بعضا ويفسره؟ وأنماط الحقول الأربعة لصور العميان البصرية، وهي الظلام والضوء والمرأة والألوان والأشكال، تعد بمثابة الأصول في تكوين صورهم البصرية. هذه المركبات نجد لها أصداء أخرى في شعرهم مختلفة، وكأنها تمثل مصادر لاشتقاق صور أخرى، لكنها ربما لا تأتي بهذا الاكتمال الذي رصدنا في هذه الصور البصرية بالتحديد. ومنها ما هو نمط ذهني تعبيري أو ذهني يختلف عنه التعبير فيما بينهم، وذلك كمعظم أنماط تصوير الظلام. ومنها ما يخص شاعرا أو فئة دون فئة أخرى تبعا للمشترك من الأسباب والمفترق. ويمكن القول إن من الأسس التي تقوم عليها مركب الصور البصرية الإبداعي في شعر العميان الأساسين التاليين: أولا، الطبيعة النفسية التي تمثل تولد الصور البصرية الذهنية بخاصة وتكونها، سواء أكانت مرتبطة بحالة العمى ذاتها تصور الظلام والسواد أو الضوء، أو بباعث آخر كالغريزة في مركبات تصوير المرأة عند بشار، بحيث تستحيل عناصر الصور البصرية إلى موحيات ورموز خاصة يكشفها التكامل بين صور النمط الواحد، ويتميز وبتمايز هذه الطبيعة في درجاتها وأنواعها بين الشعراء حسب شخصياتهم ودوافعها تتمايز فيما بينهم مركبات الصور. ثانيا، استغلال المعلومات الأولية عن حقائق الأشياء أو نصوص الآخرين، ولا سيما في الصور البلاغية يعمل فيها الشاعر ذكاءه لتوليد صور متعددة عن طريق إعادة التركيب. من حالة استغلال المعلومات، نمط يمكن أن نسميه نمط الحديد والماء. تصوير تشبيه الحديد بالماء لدى المعري خاصة، ومن هاتين الصورتين النمطيتين على سبيل المثال يقول: مقيم النصل في طرفي نقيض يكون تباين منه اشتكال، تبين فوقه ضحضاح ماء وتبصر فيه للنار اشتعالا. وهناك صورة للتطيلي أيضا تشبه هذه عندما يقول عن السيف: مشكل الفعل بين ماء ونار، بدعة في الأضداد والأشكال. وهذا التشبيه تقليدي، ولكن الشاعرين بالغا في استقلاله مبالغة هي في حد ذاته مناط النمطية لديهما ومناط الاهتمام بهذا التقليد. كما أن ترداد تشبيه الدرع بالماء عند المعري هو على تقليديته أصله مناط نمطية خاصة به، فالمعري له ديوان كامل بعنوان الدرعيات كله عن الدرع، ويدور حول هذه الصورة تماما من تشبيه لون الدرع أو شكل الدرع بالماء، فيمثل مسار اهتمام خاص لا من حيث انفراده به، ولكن من حيث انفراده بالمبالغة في تكراره. ولا تفهم علة لهذا غير أن الصورة قد آلت عند المعري والتطيلي قالبا جاهزا يباهيان به المبصرين، ولذا فإن المعري يقلب المشكلة ليشتق صورة أخرى حينما يجعل الماء هو الذي يشبه الحديد في تشبهه في تشبيهه الماء بالمبرد في قوله يذكر ورد إبل إلى برد حتى تظل كأنها قد شرعت فيه لو اسم مبردي. فهنا يشبه الماء بالحديد ثم يقلب هذه الصورة تارة أخرى فيقول وكل أبيض هندي به شطب مثل التكسر في جار بمنحدر. يقلب هذه الصورة مرة على هذا الوجه ومرة على هذا الوجه فيوهم المتلقي بهذه الإضافة الماثلة في نتوءات المبرد المقابلة لتموجات سطح الماء أو بتكسرات الماء الجاري بمنحدر المقابلة لشطب السيش وطرائقه. إنه أمام مشكلتين جديدتين في حين أن الصورتين تعودان أساسا إلى نمط الحديد والماء الذي أشرنا إليه. وما هاتان الإضافتان سوى فضلتين خادعتين استطاعت بهما براعة الشاعر الإبداعية رسم لوحتين شكليتين معبرتين. ومن الحالة التي يستغلون فيها التناص أنه لما قام حسان بن ثابت رضي الله عنه وقال لو أن اللؤم صور كان عبدا قبيح الوجه أعور من ثقيفي، وقال ذو الرمة زرق العيون إذا جاورتهم سرقوا ما يسرق العبد أو نبأتهم كذبوا، فاشتق من ذلك بشار ما صور به علل البخيل فقال وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. وقد قيل في تفسير قوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا من الآية 120 من سورة طه عيونهم مع سواد وجوههم، غير أن لبشار مع هذا الأخذ عن النصوص السابقة أنه نقل هذا المركب إلى علل البخيل لتشخيصه في أبشع صورة، وما على القارئ إلا أن يراجع ما يقل في اللونين الأزرق والأسود ودلالتهما عند العرب، فكيف إذا اجتمع اللونان الأزرق والأسود في شكل نافر كهذا الذي صوره بشار؟ مهما يكن فإنهم يقعون في الخطر الواقعي أحيانا نتيجة إصرارهم على التمادي في مقابلات بصرية، بينما يكونون بمنجات من ذلك بترفعهم عن الصور البلاغية أو ببلاغة غير مباشرة في نقل تفاصيل المبصر. ننتقل إلى المحطة الثالثة في هذه الدراسة عن مدارات الدلالة، وذلك إيغالا في دراسة البناء الفني. ومصطلح الدلالة هنا في هذا البحث ينصرف إلى ما يماثل الدلالة الوضعية في علم اللغة، أي دلالة الدال على معناه الموضوع بإزائه، حيث يشير هذا البحث إلى مضامين الصور من الموضوعات المتخلفة. ومدخل الاستنتاج يكمن هنا فيما يكشف وراء الاتجاه الموضوعي الظاهر من نهج ضمني باطن ممن تكون له دلالاته على البناء النفسي والذهني لدى الشاعر. وأهم نتائج ذلك ما يلي: أولا، يشمل المدارات الحسية ميل غالب نحو تصوير الموضوعات المتصفة بالكلية والعموم والإطلاق لتصوير البحر والبيداء والليل مثلا، مقابل الجزئي والخاص والمقيد لتصوير منظر طبيعي محدد أو نبات أو آنية. ثانيا، يتفق الاتجاه المداري الرئيس بالمعنويات، أي تصوير الأمور المعنوية تصويرا بصريا مع نظرية الحسي في رجحان النماذج الدائرة في فلك ما يدل على الشؤم على الدائرة في فلك ما يدل على الفأل. ثالثا، دوران صور الكمه وهم حسب الراجح بشار والعكوك والحصري على الموضوعات الحسية أكبر من دوران صور الأضراء وهم المعري والتطيلي والبردوني. وهنا الفارقة: الأكمه هو الذي ولد أعمى، ولكنه يأتي أكثر محاولة لتصوير الموضوعات الحسية، يقابل ذلك لديهم قصور تام أو جزئي أحيانا في الدوران على المعنويات، فهم يميلون إلى تصوير الحسيات بينما الأضراء يميلون إلى تصوير المعنويات. ولهذا تعليل سنقوله بعد أن نفرغ من هذا الوصف التفصيلي. رابعا تخيير الواقع هو أوسع مخارج الأعمى إلى التصوير البصري على حين تمثل محاكاة الواقع مخرجا ضيقا إلى التصوير باكتمال بحث الصور البصرية شكلا وموضوعا يتأسس ميدان استكشاف للنظام الكلي الذي يحكمها واستنباط النسق الذهني الذي يقف وراء نماذجها النمطية ويطبعها بطابعه ونقصد بالنموذج النمطي تلك الظواهر التي رصد التقاءهم فيها على مستوى دوال النصوص مفردة ومركبة أو على مستوى المدلولات ومكونة وحدتها الخاصة ضمن إطار النموذج الذي يتداعم بدوره مع النماذج الأخرى لإرساء النظام الكلي العام لنقف آخر الأمر على شبكة من العلاقات تبعث على تدبر منطقيتها الفنية والذهنية لدى هؤلاء الشعراء وقد رصدت الدراسة في ذلك ظواهر درجت في 5 نماذج تمثل وحدة بناء الصور وحدة أدواتها وحدة أدائها الوحدة النفسية الوحدة الكلية الجامعة لهذه الوحدات الفنية التي أشرنا إليها في حصيلة النموذج النمطي الأول أي المشترك بينهم الذي يشتركون فيه والذي يمثل وحدة بناء معين يتكرر لديهم بشكل متشابه يظهر أن الألوان الثلاثة الأبيض والأسود والأحمر التي التقى العميان على استعمالها تؤول في صورهم إلى وحدة رمزية غالبة وكأنها لون واحد هو الأسود بإيحائه بالمعاناة وبالخوف وبالموت إلى غير ذلك وعلى الرغم من قيام علاقة فيزيائية وتاريخية بين هذه الألوان فإن ما ظل مع ذلك في مفهومها عند العرب من اضطراب ما يزال مؤكدا على استحالتها عند الأعمى إلى محض رموز نفسية تستند في استخدامها على المثقوفات الدلالية المجردة عن هيمنة المعنى الحسي فالألوان لدى العرب ليست محددة في دلالاتها بل نجد فيها اختلاطا واسعا فكيف عندما يستخدمها الشاعر الأعمى إنه عندئذ لا يستخدمها كمدلولات واقعية وإنما يستخدمها معادلات موضوعية لما يدور في خلده ومن تحليل بنيات هذا النموذج النمطي الأول عموما يتراءى رابط واحد يجمعها هو تلك السوداوية التي تسيطر على النموذج في كل جزئية من جزئياته في صراحة أو خفاء ليأتي النموذج كله موسوما بميسمها النفسي وتنبؤنا وحدة النماذج النمطية للأدوات والأداء من خلال ميلهم إلى الرمز والتخيل ونأيهم عن المحاكاة عن بعد ما بين الصورة البصرية في شعرهم والواقع وأنهم نزاعون إلى اصطناع عالمهم الخيالي الخاص وهذا النزوع طبعي في مبدئه يضطرون إليه اضطرارا غير أن عوامل أخرى في غضون ذلك كانت تأخذ دورها في تجذير هذا الانزواء وذلك ما تسفر عنه وحدة النموذج النفسي بما تدل عليه أنماط تصوير الظلام في هذه الوحدة من باعث نفسي يتمحور حول معاناتهم في عالمهم المظلم ورعبهم منه ثم ما يكشف عنه بحث الدلالات من رجحان مضامين الصور الدائرة كما قلنا على الشؤم والبعد عن التفاؤل وعندما نقول هذا فالحكم فيه نسبي وليس بإطلاق ولكن هذا هو ما وجدناه مثل المادة التي بين أيدينا وصلات النماذج النمطية هذه تخلص بها إلى وحدتين أساستين الأولى وحدة أدائية والثانية وحدة نفسية وتتمثل الأولى في التخيل والأخرى في التشاؤم فإذا نظر إليهما ألفيتا بدورهما تفضيان إلى سبيل واحدة تجمعهما في النأي عن الإلف مما يؤهل هذه الوحدة الكلية النهائية بعيدا عن أي مقصد نعت أخلاقي لاتخاذ مصطلح وحدة التوحش التوحش هو البعد عما ألفه المبصرون وليس لهذا أي دلالة اجتماعية أو عقدية أو شيء مما قد يتبادر إلى الذهن والتوحش يرادف في الاصطلاح الشعور بالغربة أو عدم الانتماء ونعني بعدم الانتماء هنا شعور المرء لأنه بعيد عن البيئة المحيطة به رغم أنه ينتمي إليها. وهذه المعاني هي تلك التي رأيناها تشكل وحدات النظام وتتحكم في اتجاه تحركاتها نحو الصور، وما هي إلا أن توضع اليد على هذا النموذج الجامع الذي اصطلح عليه بذلك المصطلح حتى تهفو إليه ملامحه من صورهم البصرية ومن خارجها. هامش: أشير هنا إلى ما يرد عند المعري في غير شعره حتى من قوله في رسالة الغفران، أو أنه يرمز لنفسه بالحماطة وهي التينة الجبلية تألفها الحيات، وبالسواد في التينة نفسها، أو في الأسود وهو الأفعوان أي ذكر الأفاعي، وإلى غير ذلك. وهناك دراسة لعبد الله العلايلي عن المعري ذلك المجهول، رحلة في فكره وعالمه النفسي، يقول فيها إن هذه رموز لفكرة التوحد المعروفة عند الصوفية لدى أبي العلاء. انتهى الهامش. على أن التوحد ليس سوى مفردة من جملة التوحش، وهذه التي تتردد على أنحاء مختلفة عند جميع هؤلاء الشعراء لا عند أبي العلاء وحده، ولذا كانت رمزية السواد والظلام مشتركة بينهم كما سلف القول، إضافة إلى أشياء أخرى نجدها عند بشار في تصوير المرأة وتشبيهها بالحية وغير ذلك من الأمثلة التي جاءت في الدراسة. بل إن التوحش هذا لا يجدونه من أنفسهم بأنفسهم فيطلقونه عليها دون ما انتباه لذلك أحيانا، فيصف المعري نفسه بقوله: أنا وحشي الغريزة إنسي الولادة. فيقول طه حسين تعليقا على هذا الاعتراف: فهذه الغريزة الوحشية يستحيل أن يصدر عنها إنسي الشعر، وكما أن صاحبها غريب الأطوار فشعره وآثاره الأدبية ينبغي أن تكون مثله. وإذ يربط طه حسين هذه الوحشية بالمعري، فقد ثبت مما مضى أنها ليست خاصة به وحده من دون العميان، حتى إن طه حسين نفسه ليقول هو الآخر عن نفسه في كتابه الأيام، يصف نظرته وإحساسه بالعالم الخارجي: كان يرى نفسه في كلمة أبي العلاء حين قال إنه إنسي الولادة وحشي الغريزة، كان يرى نفسه إنسانا من الناس ولد كما يولدون وعاش كما يعيشون، مقسم الوقت والنشاط فيما يقسمون فيه وقتهم ونشاطهم، ولكنه لم يكن يأنس إلى أحد ولم يكن يطمئن إلى شيء، وقد ضرب بينه وبين الناس والأشياء حجابا، ظاهره الرضا والأمن وباطنه من قبله السخط والخوف والقلق واضطراب النفس في صحراء موحشة لا تحدها الحدود ولا تقوم فيها الأعلام ولا يتبين فيها طريقه التي يمكن أن يسلكها وغايته التي يمكن أن ينتهي إليها. ففي الوقت الذي يعلل طه حسين أدب المعري يغفل عن أنه هو أيضا من هؤلاء الناس وينظر بهذه النظرة.
من فضلك تابع بقية المادة.